بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
مثال ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لا في خسر.
مثال ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواته التخصيص بالشرط وغيره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله العام ذكر بعده الخاص، لأن العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. فلما ذكر العام وهو الشامل لجميع أفراده، ذكر الخاص الذي يخصص هذا العام السابق. فقال: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. فإذا قلت مثل زيد، عمر، بكر، هذا تخصيص بشخص أو عدد كعشرة، عشرين، ثلاثين ونحو ذلك. قال: كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، هذا تخصيص بأي شيء؟ بالإشارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، تخصيص بالأسماء أو بالشخص. وقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تخصيص بالعدد. قال: فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. التخصيص إخراج بعض أفراد العام، لأن العام هو الشامل لجميع أفراده. فإذا أخرجت بعض أفراده، بأن قلت: أكرم الطلبة إلا زيدا، فكلمة إلا زيدا هذه تخصيص. قال: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، لأن لدينا تخصيصا ومخصصا، فالمخصص هو فاعل التخصيص، فالمخصص فاعل التخصيص، والتخصيص هو الدليل الذي خص هذا العام. فإذا قال مثلا مدير المدرسة لمعلم: أكرم الطلبة إلا زيدا، فالمخصص هو المدير مثلا، والتخصيص جملة إلا زيدا. ولهذا قال: فاعل التخصيص وهو الشارع. وكلمة الشارع تستعمل فيما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالشارع هو الذي يشرع الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام من القرآن أو من السنة. قال: ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. إذن المخصص يطلق على فاعل التخصيص وعلى نفس الدليل. قال: ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني أنه تابع لغيره، والمنفصل ما يستقل بنفسه. ثم ذكر الأنواع. قال: النوع الأول المخصص المتصل، ومنه قال ومنه، هذا إشارة إلى أنه ذكر بعض الأشياء. قال: أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، هذا الاستثناء. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إلا أو إحدى أخواتها. وبعضهم يعرف الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فإذا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، لولا إلا زيدا لدخل زيد في الكلام. قال مثاله، طيب أو إحدى أخواتها، أخوات شقائق أو لأب شقائق، طيب ما هي أخواتها؟ غير سوى وما حاشا ما عدا. نعم. قال مثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان هذا عام لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا، إلا الذين، فكل إنسان فهو خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة المذكورة في الآية، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكل إنسان فهو خاسر، خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة، أولا الإيمان، ثانيا العمل الصالح، وثالثا التواصي بالحق، ورابعا التواصي بالصبر. وهنا في هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا، يعني فيها فائدة جليلة عظيمة، وهي أن الإيمان وحده لا يكفي يا إخوان، لا يكفي. فكثير من الناس أن يدندن بالعقيدة والعقيدة وما أشبه ذلك بدون قرن ذلك بالعمل. نعم العقيدة لا بد منها، لكن لا بد من العمل. ماذا يفيدك ماذا يفيدك الاعتقاد ما دمت لم تعمل؟ كونك تعتقد أن الله منفرد بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وتعتقد وجوب الصلاة، وتعتقد وجوب الزكاة والصيام، ولكنك لا تعمل، في الواقع أن هذا كذب في اعتقادك، كذب، أنت كاذب في اعتقادك، لأنك لو كنت صادقا لعملت ونفذت مقتضى هذا الاعتقاد. ولذلك كل من ادعى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل بمقتضى هذه، بمعنى أنه ترك واجبات أو فعل محرمات، ففي اعتقاده نوع من الخلل، لأن من اعتقد أن الله عز وجل ربا، أنه رب سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول، فلا بد أن يعمل بمقتضى إيش هذا الاعتقاد، وإلا فإن كل معصية تحصل منه إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإن هذه المعصية في الواقع هي خلل في اعتقاد. هذا الاعتقاد اعتقاده ناقص. ولذلك بعض الناس الآن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك تجد أنه يدع أعظم أركان الدين وهو الصلاة. نقول أنت كاذب، لو كنت صادقا في هذه الدعوة وأنك تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل، لعملت بمقتضى هذه الشهادة، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي القيام بطاعته، طاعته في طاعة الله عز وجل وترك معصيته. قال فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، تخصيص بالشرط مثل أكرم زيدا إن اجتهد، شوف أكرم زيدا عام، لكن إن اجتهد هذا تخصيص بالشرط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الاستثناء. نعم.
شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكمة، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان كلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوك ولا يقتلى خلاه. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.
طيب، الاستثناء له شروط، يقول منها: أولا اتصاله، أن يكون متصلا بالمستثنى من حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يرسل بينهما فاصل، كما لو قلت: أعطي الفقراء إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا بكرا. هنا مباشر، لم يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى من فاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه، بمعنى أنه يأتي من غير اختيار من الإنسان. قال: كالسعال والعطاس. الإنسان قال: أكرم الطلبة، جلس يعاطس، لما فرغ من العطاس قال: إلا زيدا. هذا متصل لكن حكما لا حقيقة، حكما ليس حقيقة لوجود الفاصل، لكن هذا الفاصل لما لم يكن، لما لم يمكن دفعه، صار في حكم المتصل حقيقة. قال: والعطاس. قال: فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لا يمكن دفع. عندكم كذا؟ ها؟
لم يصل.
أي في لا يمكن دفعه؟ نعم، فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت يمكن دفعه، موجودة؟ نعم. لم يصح الاستثناء. مثل قال: أعطي، أكرم الطلبة، ثم جلس يتكلم مع شخص كلاما لا علاقة له بما أراد أن يستثني، ثم قال: إلا زيدا. ولذا قال مثل أن يقول: عبيدي أحرار، ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. كذلك لو طلق نسائي طوالق، ثم جلس يشرب شاهي قهوة، ثم بعد قال: إلا فاطمة، فإن هذا الاستثناء لا يصح لوجود الفاصل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لكن كلام واحدا لحديث العباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة قال في يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ووجه الدلالة أنه فصل بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأول والثاني فاصل، لأن العباس قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. هذا فاصل، وهذا الفاصل أيضا يمكن دفعه أو لا؟
يمكن،
يمكن دفعه، ومع ذلك اعتبر هذا استثناء، اعتبر هذا استثناء صحيح. واضح؟ طيب، إذن نقول: الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالحقيقي المباشر، والحكم ما فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه. فإن فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه فإنه لا يصح الاستثناء مطلقا. والقول الثاني أنه يصح إذا كان الكلام، ليس لاحظ، القول الثاني مقيد، يصح إذا كان الكلام واحدا، احترازا مما لا، مما لو قال مثل: النسائي طوالق، ثم تكلم كلاما لا علاقة له بذلك، ثم قال: إلا فاطمة، ففي هذا الحال لا يصح الاستثناء لأن الكلام ليس واحدا. ثانيا: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني أن يستثني النصف فأقل. واضح؟ الاستثناء من شروطه أن يكون الاستثناء من النصف أقل. فلو قال مثلا، ولهذا قال: فلو قال له: علي عشرة دراهم إلا ستة، لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة. لماذا لم يصح؟ لأنه استثنى أكثر من النصف. طيب، ولماذا لا يصح استثناء أكثر من النصف؟ قالوا: لأنه لم يرد في لغة العرب، لم يرد في لغة العرب الاستثناء أكثر من النصف. فقوله: له علي عشرة دراهم إلا ستة، هذا لغو من الكلام وتطويل بلا فائدة، لأنه كان بإمكانه أن يقول: له علي كم؟ 4. له علي 10 إلا 6 4. ولو قال له علي 10 إلا 5 صح ولزمته 5. له علي 10 إلا 4 صح ولزمه 6. إذن وجه عدم صحة استثناء ما كان أكثر من النصف. قالوا إن استثناء أكثر من النصف لغ لم ترد به لغة العرب، فإذا لم ترد به اللغة العربية فلا يكون صحيحا. وعليه ينبني على هذا مسائل، منها لو قال الرجل لزوجته أنت طالق 3 إلا 2، كم تطلق؟ أيه أنت طالق 3 إلا 2، نعم تطلق 3 لأنه استثنى أكثر من نصف، فقالوا إلا 2 يكون لغوا. طيب أنت طالق 3 إلا 1، تطلق طلقتين، 3 إلا 1 أسقط 1 من 3 تكون طلقتان. قال رحمه الله وقيل لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى منه وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. وهذه يعني المسألة ليست نظرية، لا يترتب عليها حكم، ولهذا في باب الإقرار لو قال له علي 10 دراهم إلا 6 أو له علي 10 إلا 9، فإذا قلنا بصحة الاستثناء لزمه درهم، وإذا قلنا بعدم الصحة لزمه 10 دراهم. فالمسألة يترتب عليها أثر حكمي ليس مجرد أثر نظري. قال أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. نعم، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10، لأن هذا في الواقع لغو لا فائدة منه، لأن قول له علي 10 إلا 10 كأنه قال ليس له علي، ليس له علي شيء، يعني في ظنه، لكن نقول هذا الاستثناء ملغي أو لاغ فتلزمه 10. قال وهذا الشرط يعني استثناء أكثر من النصف فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن أخرج الكل أو الأكثر. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من نصف، ومع ذلك صح الاستثناء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعلوم أن من اتبع إبليس من الغاوين أكثر ممن لم يتبعه واتبع هدى الله عز وجل. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا، لأن الاستثناء هنا ليس من عدد وإنما هو من صفة، ليس من عدد لم تعين، والصفة لا يضر، يعني هناك فرق بين التخصيص بالصفة والتخصيص بالعدد أو الشخص، لأن التخصيص بالعدد أو الشخص تعيين في الواقع، وأما التخصيص بالصفة فهو نوع من الإبهام. ويتضح لك الفرق أن الفقهاء رحمهم الله في باب الوقف قالوا لو قال هذا وقف على ولدي زيد لم يصح، كذا ولا لا؟ له أولاد فقال هذا وقف على ولدي زيد فلا يصح هذا الوقف، لأنه تخصيص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لو قال هذا وقف على طالب العلم من أولادي وكان زيد طالب علم فإنه يستحق من الوقف أو لا؟ يستحق، لأنه علقه بوصف. كذلك أيضا لو أن إنسان قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر هو الواقف، هل يجوز له أن يأخذ من هذا الوقف؟ نعم يجوز، لأنه علقه على وصف. ولو قال هذا وقف على نفسي فالمشهور من المذهب لا يصح، يقول لا يصح الوقف على النفس، لكن لو وقف على وصف واتصف به جاز أن يدخل فيه، جاز أن يدخل فيه. إذن هناك فرق بين التخصيص بوصف والتخصيص بشخص أو عدد. نعم. ثانيا، طيب، ذكر المؤلف رحمه الله الآن شرطين من شروط صحة الاستثناء. هناك أيضا شرط ثالث، وهو أن ينطق بالاستثناء، النطق، النطق، فلو استثنى بقلبه لم يصح، لو استثنى بقلبه لم يصح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف فقال. وهذا دليل على أنه لا بد من النطق. وعلى هذا لو قال شخص مثلا في الاستثناء: نسائي طوالق، وأضمر بقلبه واحدة إلا فلانة، هل يصح؟ ها؟ يصح أو لا؟ انتبهوا يا أخوان، نسائي طوالق، إيه بس قال أنا نويت نسائي ثلاثة فقط. نقول هذه مسألة إذا نص على العدد لم يصح. لو قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة فلا يصح، واضح؟ لأن الأربع تحديد، وما في قلبه إضمار ما يصح. لكن لو قال نسائي طوالق وقال نويت بنسائي الثلاث فقط، فهنا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما دام هذا اللفظ يصلح أن يخص به هؤلاء الثلاث فإنه يصح، واضح؟ طيب، لكن لو قال الإنسان في مسألة اليمين: والله لا أكلم زيدا، ونوى بقلبه إن شاء الله، فلا ينفعه ذلك، لا بد من النطق. طيب، هذه كم شرط؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، يكون الاستثناء من متكلم واحد. فلو تكلم شخص واستثنى آخر، استثنى آخر، إنه لا يصح، لا يصح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس لما قال: إلا الإذخرة يا رسول الله، لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بكلام العباس بل قال: إلا الإذخر. فاستفدنا استثناء الإذخر من إعادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من كلام العباس. ولو قال شخص: والله لا أكلم زيدا، سأل غضبان، والله لا أكلم زيدا، فقال من بجد إن شاء الله، إن شاء الله، يحنث أو لا يحنث، ولم يقل هذا إن شاء الله، فإنه يحنث، فإنه يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، يعني الحالف، إن شاء الله. إذن لا بد أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فإن تكلم شخص واستثنى آخر فإنه لا يصح. طيب، شرط خامس، نعم، شرط خامس قالوا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فهو حينما يتكلم بالكلام ينوي أنه يستثني قبل أن يتم المستثنى منه، فإن لم ينوي إلا بعد فإنه لا يصح. فلو قال شخص: أكرم الطلبة، ثم قال شخص: إلا زيدا، فقال: إلا زيدا، هذا الاستثناء لا يصح، لأنه لم ينوي استثناء زيد قبل تمام المستثنى منه. عندنا أنا استثنى مستثنى ومستثنى منه، ما هو المستثنى منه؟ أكرم الطلبة إلا زيدا، زيد مستثنى والطلبة مستثنى منه، قبل أن يكمل إلا أكرم الطلبة، قبل أن ينتهي من التاء المربوطة يكون قد نوى بقلبه استثناء زيد. فهو حين يقول أكرم الطلبة قد نوى بقلبه أنه يستثني زيدا، أما لو قال أكرم الطلبة ثم بعد ذلك قال شخص إلا زيد ما يستحق، فقال إلا زيدا، أو قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، فقال شخص إلا فلانة، امرأة حبيبة طيبة، فقال إلا فلانة، فإنه لا يصح. واضح؟ نعم. ما الدليل؟ قالوا لأنه إذا لم ينوي وتكلم بالكلام ثم استثنى صار الاستثناء، صار الكلام الثاني بالنسبة للأول كلاما أجنبيا، والكلام الأجنبي لا يمكن أن يخصص العموم. فأنت إذا قلت أذكري من طلبة ثم قلت إلا زيدا، إذا لم ينوي صار الثاني أجنبيا عن الأول فلا يصح الاستثناء. والقول الثاني أنه يصح، أنه يصح لما ثبت في الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهما كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله غلاما، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فولدت إحداهن شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. الشاهد أنه أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لا أطوفن على 90 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، ولم ينوي أن يقول ها لم ينوي قول إن شاء الله، والملك قال له قل إن شاء الله، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله ها لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. ومن هذا الحديث نستفيد أن الاستثناء في اليمين له فائدتان، الاستثناء في اليمين له فائدة، أو بمعنى آخر تعليق اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه لو خالف لم يحنث، والفائدة الثانية أن ذلك مما يعين على إيش فعل هذا المحلوف عليه. فإذا قال والله لأذهبن إلى زيد، والله لأفعلن كذا، ثم قال إن شاء الله، فهذه إن شاء الله تكون دركا لحاجته، يعني معينا له على قضاء حاجته. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فصار الآن شروط الاستثناء كم؟ 5. نعم. الشرط
ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة علامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر،
سواء
تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثالثا
طيب يقول ثانيا من مخصصات الشرط وهو لغة العلامة، قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط الشرط المراد هنا الشرط اللغوي، لأن الشرط عقلي وشرعي ولغوي. الشرط هذا أقسام، عقلي وشرعي ولغوي. فالعقلي كاشتراط الحياة للعلم، لقد أسمعت لو ناديت حيا، لابد من شرط العلم أن يكون حيا، إنك لا تسمع الموتى. والثاني شرعي كاشتراط الطهارة للصلاة والقبلة والنية. والثالث لغوي وهو تعليق أمر بأمر وجودا أو عدما، أن تعلق أمرا بأمر وجودا أو عدما. وجودا كما لو قلت إن جاء زيد فأكرمه، أو أكرم زيدا إن جاء، سواء تقدم الشرط أم تأخر. والعدمي كما لو قلت إن جاء زيد فلا تكرمه فلا تعطه، هذا تعليق على أمر عدمي. يقول بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. قال والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، مثال المتقدم قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اشترط الله إن تابوا، الشرط تقدم. طيب المتأخر: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. مطلقا لا، إن علمتم فيهم خيرا، والخير هنا الصلاح في الدين والمال، الصلاح في الدين والمال. إذن الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، سواء تقدم أم تأخر. طيب أو جاء في وسط الكلام، يمكن يأتي في وسط الكلام. نعم.
زيد
إن جاءك فأكرم. زيد إن جاءك فأكرم. نعم، زيد إن جاءك فأكرم. مثل الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فلو قلت مثلا: من علمت كاتب عبيدك إن علمت فيهم خيرا وأكرمهم، كاتب ما عندك من عبيد إن علمت فيهم خيرا وأكرمهم، يعني إن علمت فيهم خيرا. طيب لو دخل شرط على شرط، الشرط إذا دخل على شرط ماذا يكون؟ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ الشرط الداخل على الشرط هل هو مخصص؟ وأيهما اللي معتبر في المتقدم، الأول ولا الثاني؟ مثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول هنا الشرط الثاني مقدم على الأول، فإذا دخل شرط على شرط فالثاني متقدم على الأول. ومنه قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا إن تذعروا، الذعر قبل الاستغاثة ولا لا؟ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا، الذعر يكون قبل الاستغاثة ولا بعد الاستغاثة؟ العدو إذا هجم يحصل الذعر ثم تحصل الاستغاثة. إذن إذا دخل شرط على شرط فالثاني هو المقدم. ومنه الآية الكريمة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني إن أراد النبي أن يستنكحها إذا وهبت نفسها. والله أعلم.